الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيه أن التحول والتغير الذي يجري على المادة، يجري على الماديات بشكل عام، أنها تتحول وتخرج من القوة إلى الفعل، إلى الفعلية. وانصب الكلام بالأخير أن هذه التحولات مرجعها إنما تتم عن طريق الحركة، وليس هذه التغيرات الحاصلة في الطبيعة تحصل بشكل يعني غير الحركة. غير الحركة يعني تحصل بشكل دفعي، فتنتقل من شيء موجود بتمامه إلى شيء موجود بتمامه من دون التغير والسيلان الحاصل. في الحقيقة احنا كلامنا وبحوثنا في هذا المطلب بحوث جدا مهمة، لأن هذا التغير الحاصل في الطبيعة، هذا التغير الحاصل في الطبيعة واللي هو التغير الجوهري بشكل عام، يمكن أن يفسر بطريقة ديالكتيكية، مثلا كما فسره في المادية ديالكتيكية، وقال يمكن أن يكون الشيء ونقيضة كلاهما حاصلان في الشيء نفسه، وهذا هو يعني حالة وجود الشيء ونقيضة، يعني وجود فعليتين، أحد الفعل يعني في كل في الشيء نفسه يوجد فعليتين أو يوجد ضدين بتعبير آخر، هم لأنه قصدوا من النقيضين بعض الأحيان يقصدون معهم الضدين، فيوجد فعليتين، الشيء موجود يحتوي على فعليتين، وهذه الفعليتين هم اللي يحركان الشيء. فإذا هناك تناقض وفعليتين يجتمعان، لا هذا تفسير لحالة التطور. إحنا تفسيرنا لحالة التطور الجوهري الخارجي على أي أساس؟ نقول ها هذا على أساس الخروج من القوة إلى الفعل. فإذا ما موجود من حالة حركة وتغير وتطور في العالم الخارجي ليس يعني لا يبرر ويفسر فقط في التفسير الذي طرحه مثلا التفسير الميكانيكي أو التفسير الديالكتيكي اللي هو اللي هنا تفاسير معتمدات على طبعا على بعض، مثلا التفسير الميكانيكي معتمد على التفسير العلمي أو الديالكتيكي اللي هو منطق هيجل وغيره، راح يجي الكلام إن شاء الله في كتاب اقتصاد. فهذا إنما هو تفسير مبني على شنو؟ مبني على فلسفة خاصة، بينما احنا نقول بأنه لا، هو وفق فلسفة الإلهية جاي تطي وفق مبرراتها اللي احنا أخذناها، أن هذه الأشياء جاي تخرج من القوة إلى الفعل وغير منفصلة في ذاتها، وإنما هناك وحدة واتصال بين ما بالقوة وبين ما بالفعل. فإذا هذا الخروج وهذا التحول نسميه الحركة. فإذا مو أي شخص يجي يطلع على ما يشوف من تغير وكذا ويقول بأن هذا التغير الحاصل في عالم الخارج إنما هو تغير وتبدل وفق الطريقة الديالكتيكية. عموما فإذا الآن هو العلامة جاي يبين معنى الحركة ورأينا للحركة، ثم بعد ذلك يطرح وين؟ يطرح آراء الديالكتيكيين ويناقشهم في تفسيراتهم اللي راح تجي إن شاء الله. إذن لا، ومن هنا لا مفر أمامنا من البحث والتحقيق عن حقيقة الحركة. ما هي الحركة؟ الكلام عن الحركة في السابق يوجد آراء، من جملة الآراء الموجودة أن الحركة عبارة عن سكونات. قالوا أن الجسم الذي يتحرك من مكان إلى مكان في الحقيقة أنه ما ينتقل من سكون إلى سكون، يعني بشكل دفعي، مو المسألة مسألة تدريجية، وإنما جاء ينتقل من سكون إلى سكون. وهذا الرأي نسب إلى زينون الإيلي أو الإيلائي، يعني المهم زينون هو عبارة عن مجموعة سكونات. إلا أن الكلام في أن الحركة، ما هي حقيقة الحركة؟ طبعا أرسطو فسرها بأنها كمال أول موجود بالقوة لما فيه هو، لما كان في القوة، يعني هذا كمال أول للي موجود بالقوة من حيث أنه بالقوة. كمال أسرع يعني أعتقد، المهم هو ما مبين التعاريف الشيخ سيد العلامة لأنه داخل قبل بالموضوع. كمال أول لما بالقوة، يعني هسه الآن من أجل أن يتحقق الإنسانية، أول خطوة لأن تتحقق الإنسانية، أول كمال لأن تتحقق الإنسانية هي هاي الحركة لمالت النطق. فإذا هذه الحركة هي على مود تتحقق الإنسانية، أول كمال إلها هو منه هذه الحركة لما بالقوة اللي هو الإنسان، لأن الإنسان بالقوة مو بالفعل. من حيث أنه بالقوة، لأن الإنسان إذا صارت فعلية بعد الحركة السابقة عليها ما تصير إلها كمال، وإنما تصير الكمال من تصير فعلية بعد الكمالات تروح تكسب العلم ويكتسب هواي أشياء، يلا يصير كمالات ثانوية بعدها يصير. لا، إحنا نريد الكمالات ما قبل تحقق الإنسان وفعلية الإنسان وبعد تحققه الخارجي. قبل تحققه الخارجي كماله شنو يعني كمال الأولي؟ كمال الأولي هو الخطوة والمسيرة نحو تحققه، بما أنه بالقوة إذا شكو سعي من أجل تحقيق الإنسان يعتبر كمال إلي، كمال أول إلي. وعندما يكون فعلي نقول كمال ثاني. شوف هذا المصطلح كمال أول كمال ثاني غير المصطلح الثاني اللي راح عادة يقال أن الإنسان إذا وجد وتم وتحقق بالخارج نسميه كمال أول، وإذا سعى وحصل علم وغيره من الأشياء اللي هي عرضية نسميها كمال ثاني. فإذا هنا مصطلح الكمال الثاني والكمال الأول يختلف عن المصطلح اللي ذكرناه بالكمال الأول والكمال الثاني. الكمال الأول والكمال الثاني يعني السعي نحو تحقق أصل الماهية، أصل هذا الموجود بالقوة، هذا نسميه كمال أول. ثم بعد إذا تحقق هذا الشيء أصلا صار تحول إلى فعلية، فهنا شو نسميه؟ نسميه كمال ثاني. قال الحركة، ما معنى الحركة؟ ماذا يتم حين الحركة؟ من تصير حركة شنو حقيقة الحركة؟ ماذا يحصل؟ هنا سيد العلامة بيّن بأن الجسم إنما يتحرك، من يريد يتحرك يتحرك من مكان إلى مكان آخر، وفي نفس اللحظة يعني الآن المكان يتغير لو ما المكان يتغير، وهذا هذا الجسم عندما تحرك من هذا المكان إلى هذا المكان استغرق وقتا لو لا أيضا استغرق وقت. فإذا عنده وقت وعنده شنو؟
مكان.
مكان. طبعا أكو بعضهم عرف الحركة بالتدريجي، هو الخروج التدريجي للجسم، قال هو معنى التدريجي بتوقف عليه من متوقف على الزمان، فكرة التدريجي متوقف على الزمان. زين، والزمان متوقف على من؟ على الحركة. فإذا شلون تعرف لي الزمان بالتدريجي؟ العلامة قال بأن التدريجي معنى واضح، ما يخالف خلينا نعرف لفظة بلفظة، مو مشكلة، لأنه في النهاية طبعا في النهاية مهما يكون المباحث الموجودة هنا بالنهاية نفصلها أكثر، يعني مو نفصلها تفصيل وإنما شايرها أفصل أكثر، أكثر شاير مشير إلها أكثر، لكن التفصيل أكيد للشارح يعني، لأن هناك العبارة شوية مسبوكة أكثر، هنا العبارة مفتوحة ويبين شغل يعني الشيء بشكل أكثر، ويقارنها مع الفلسفة الغربية وينتقد الفلسفة الغربية، يعني هنا بها جوانب هواي ما موجودة هنا. زين، وهناك هم أيضا بها جوانب كثيرة ما موجودة فيها كتاب أصول الفلسفة عموما. فهو أن الجسم يتغير من مكان إلى مكان آخر ويستغرق زمن. فإذا كان هناك جسمين، بس مرة نريد نقارن نفس الجسم إلى حركتين، مرة لا نريد نقارن جسم، جسمين جاي يتحرك من هذا المكان وهذا المكان، إذا كان وراح يستغرق زمن، فأقلهما استغراقا للزمن هو أسرعهما بالحقيقة، وأسرعهما وأكثرهما استغراقا للزمن للمكان هذا كله، والأكثر يستغرق زمن أكثر نسميه بطيء، فهنا تظهر البطء والسرعة. البطء والسرعة هي معنيان إضافيان انضافت للحركة، عرضيان انضافت لو لا، هو الحركة هي الحركة عبارة عن نحو وجود الشيء، كيف يمكن يوجد الشيء، كيف يوجد الشيء بالخارج، نحو وجوده في الخارج، فننتزع من عند الحركة، والحركة من المعاني الفلسفية ومن المعاني الماهوية. بلا شك أن الحركة من المعاني الفلسفية ليست من المعاني الماهوية. فإذا تقول أن هذا الجسم يتحرك نحو وجوده، إذا استغرق وقت أكثر من الآخر، هنا راح ننتزع البطء، واستغراق وقت أقل راح ننتزع السرعة. فإذا السرعة والنسبة والعفو السرعة والبطء ليس معنيان إضافيان انضافا للحركة، وإنما هي هما نفس الحركة أو نفس الحركة، لكنه جاي نقيس حركة إلى حركة، فراح يصير هذا الأمر النسبي. قلنا بأن مفهوم الحركة ليس من المفاهيم الفلسفية، ما هي طبيعة هذا المفهوم؟ لأنه من المفاهيم الفلسفية وليس من المفاهيم الماهوية، بمعنى أنه ليس من المفاهيم الماهوية، ليست ماهية متقررة، وإن كان بعضهم جعل الحركة أحد المقولات، قال المقولات واحدة من عدها، مثلا السهروردي جعل الحركة واحد من المقولات أو غيره، وبعضهم جعل الحركة جوهرا من الجواهر، جعل الحركة أحد الجواهر، قال من 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 الجواهر واحد من عدها اللي هي حركة، شلون الحركة واحدة من الجواهر؟ فالجواهر قال خمسة، واحدة من عدها الحركة، إلا أنه هذا الكلام غير صحيح، وإنما الحركة هي انتزاعية، أنت تنتزع، أنت الجسم يشوفه يتحرك، نحو وجوده، كيفية وجوده، كيفية وجوده، يعني من هسه الآن إذا أنت منتج للعلة تجد أن العلة ما هو نحو وجود العلة، هي الوجود الذي يترتب عليه أثر اللي هو المعلول، وما معنى المعلول هو الوجود الذي يترتب عليه، يترتب على موجود آخر فسمي معلول، يتوقف على وجود آخر نحو وجوده هكذا، فكذلك نحو وجود الشيء عندما يكون متحرك فتقول حركة، فإذا الحركة من المعاني والمفاهيم الفلسفية الانتزاعية. فإذا الجسم يتحرك من مكان إلى مكان، حركته من مكان جاي يقطع من مكان إلى مكان آخر، هاي الحركة إلها مبدأ وإلها شنو منتهى. السؤال هنا ما معنى المبدأ وما معنى المنتهى؟ هل المبدأ والمنتهى هما جزء من الحركة أو مو جزء من الحركة؟ يعني بعبارة أخرى، إحنا نعلم بأن الحركة هي عبارة عن سيلان وأمر تدريجي وخروج من القوة إلى الفعل، زين المبدأ هم سيلان هم تدريجي لو لا، والمنتهى هم سيلان هم تدريجي لو لا. إذا كان المبدأ والمنتهى سيلان وتدريجي راح يصير جزء من الحركة، فما راح يصير مبدأ ومنتهى، فراح نشوف أنه بعد مبدأ ومنتهى غيره. إذا هو المبدأ والمنتهى، إذا هو المبدأ هذا المبدأ، يعني هذا مبدأ الحركة، فإذا هو هم سيلان فإذا مو مبدأ، لأن تقدر تقسمه إلى قسمين، وقسم من عنده يصير مبدأ وقسم ثاني يصير مع الحركة مرتبط بعد مع الحركة. فإذا المبدأ والمنتهى إنما هما موجودان دفعيان، نعبر عنهما موجودان، وإلا في الحقيقة ما موجودان، ما موجود حقيقة حركة، والجسم كان ساكنا، شوف سكون قوة لا فعلية معه، ساكن، أي حركة وفعلية وخروج إلى الفعلية ماكو، وإنما باقي على حالة واحدة، فالإنسانية فيه بالقوة، أبدا ما صار أكو فعلية وتحرك نحو الإنسانية، فتقول بأنه موجود الآن ساكن، الجسم ساكن فتحرك، كون الجسم ساكن ثم يتحرك هذا دفعي، لأن من اللا حركة إلى الحركة، من اللا شيء إلى الشيء، فهنا صار دفعية. فالمبدأ إنما هو وجود دفعي، وإنما هو عدم الحركة، يعني سكون، ثم يصل إلى فعلية لا قوة معها اللي هو المنتهى. المنتهى وين منتهى؟ وصل إلى فعلية الإنسان، فالإنسان تحققت يعني الفعلية، فصارت القوة انتهت، فصارت فعلية بعد، مو حالة بالقوة وإنما فعلية تحقق الإنسانية، فعندما يتحرك ثم وقف، يتحرك ثم وقف هم أيضا دفعي، بس على ملاحظة أنه هو في الحقيقة هذا التحرك والوقوف موجود حقيقة بالخارج لكل حركة، كل حركة، لكن أنت أخذت مقطع من الحركة اللي هي مقطع تحول النطفة إلى إنسان، والأخوه الإنسان هم أيضا يبقى يتحرك، والنطفة قبلها كانت تتحرك، لكن أنت أخذت، ولهذا أنت سميت المبدأ ومنتهى كأنه خروج دفعي من حالة إلى حالة، ولو بالحقيقة ما كان ساكن الجسم، لكن هذا أنت انتزعته. قال الحركة، ها طبعا احنا قلنا مبدأ هذا ساكن وهذا هم ايضا ساكن، زين بالنص شنو الحركة؟ هو خروج من القوة الى الفعل، يعني مخلوطة قوة وفعل في النص اللي هو نفس الحركة، هو خروج من القوة الى الفعل، اشياء شوف اجزاء ما كانت بالقوة، اجزاء كانت بالقوة تحولت صارت بالفعل، هذا الجسم عندما يتحرك من هذا المكان، من مكان مثلا من البصرة الى النجف، في كل فاصلة في كل منطقة من هذه المناطق من قبل لا يوصلها الجسم كانت بالقوة، ثم إذا وصلها الجسم صارت بالفعل، وهكذا يطوي فعليات متعددة، يطوي فعاليات متعددة ويحول الأشياء اللي كانت بالقوة يحولها إلى من؟ إلى الفعلية، هذا في وسط الحركة. قال الحركة وخصوصا الحركة المكانية، ليش الحركة المكانية؟ لأنه إحنا نريد نودي بيها وهي واضحة، ولا في الحقيقة يجري الكلام في كل حركة. من الظواهر التي يتعامل معها، والتعميم راح يبين هناك، يقول الحركة مو خاصة فقط بالحركة المكانية، راح نعطي معنى أشمل وأوسع للحركة. قال التي يتعامل معها كله فردين منا منذ بداية حياته، والتي لا تختفي عن أبصارنا أبدا، ولعلها لا تختفي أيضا عن فكرنا، ومن هنا نعرفها بشكل كامل. يا هي الحركة المكانية واضح نعرفها بشكل كامل، اللي ينكرها هذا يعني مشكلة، اللي ينكر الحركة. كما أنه بعض الاتجاهات أساسا أنكرت الحركة، بعض الاتجاهات الكلامية قالوا لا ماكو حركة، شنو هاي الأشياء. زين، نفرض جسما يتحرك من نقطة إلى نقطة أخرى تفصلهما مسافة ما اللي هو متر، فالجسم المفروض من النقطة الأولى اللي هو المبدأ ساكن، كما أنه سوف يكون ساكنا في النقطة الأخيرة اللي هو المقصد، على أن هذا السكون الذي هو عدم حركة الجسم أمر نسبي، لأنه في الحقيقة ماكو شيء ساكن، لعدم وجود كما سيأتي ساكن مطلق، لأن كل عالم الطبيعة عالم مادي هو يتحرك للحركة التي ينجزها الجسم في المسافة القائمة بين المبدأ والمنتهى، امتداد أو طول، بامتداد المسافة ولها امتداد آخر اللي هو شنو؟ امتداد زمني، يعني تستغرق وقت، بامتداد الزمان أيضا، بحيث يقاس مثلا بالساعة على أن هذا الامتداد، الامتدادين هذين الامتدادين أو المقدارين، مقدار يعني يقدر به الجسم، يقدر به حركة الجسم، نقدرها يعني ما هي الآن هنا ما هو الشيء هذا، يقول مقداره يتقله، يعني هنا مقداره الظرف اللي يعني موجود فيه. زين، متغيران، يقول لأن نفس الجسم في نفس السرعة، في هو نفس الجسم في نفس المسافة يتطلب زمانين مختلفين بواسطة اختلاف السرعة. هنا نقارن مع نفس الجسم، نفس الجسم في بعض الأحيان يقطعها بشكل أسرع، بعض الأحيان يقطعها بشكل أقل، يعني أقل زمان، إذا أقل زمان يصير أسرع، وإذا أكثر زمان يصير شنو؟ أبطأ. كما يطوي مسافتين مختلفتين طويلة أو قصيرة بواسطة اختلاف السرعة في الزمان. بعض الأحيان ساعة واحدة يمشي بها مثلا بالمشي، يمشي بها 20 كيلو ساعة واحدة، ومن بعض الأحيان لا، ساعة واحدة يمشي بها 5 كيلوات بس. فهنا الاختلاف بالمسافة والزمن سوينا ثابت. قال بواسطة اختلاف السرعة في الزمان إن الجسم المفروض له مكان خاص وجديد في كل لحظة من زمان الحركة، من زمان الحركة، الحركة مرة ثانية رجعت. قال المكان ياهو المكان الذي سيتركه في اللحظتين اللاحقة، كما أننا لو استطعنا تقسيم تلك اللحظة، يقول في كل لحظة له مكان. الآن وين الجسم؟ يقول مثلا الآن هسه في هذه اللحظة، الآن الجسم موجود في هذه النقطة، يقول في هاي اللحظة إذا قسمناها إلى قسمين راح يصير كم لحظة؟ راح يصير لحظتين. لحظتين يعني الجسم من نجي، شوفوا الآن من دققنا أكثر، ما دام الجسم يتحرك وهو في حال سيلان، هو يريد يثبت سيلانية أهلا، فنقول أين الجسم موجود في هسه؟ وين موجود الساعة الفلانية؟ الساعة الفلانية وين كان موجود؟ نقول الساعة الفلانية كان موجود مثلا في، كان جسم في طريقة من البصرة إلى النجف، كان بالناصرية. أقول بها خو يا ساعة، ساعة 9 كان بالناصرية. زين، خلنا نجي نقسم الساعة 9، هاي الساعة 9 راح ينقسم قسمين، 9 لأن ساعة كاملة من 9 للعشرة. زين، 9:30 وين كان؟ خلينا نقسم بعد أكثر، 9:05 وين كان؟ ف فكل لحظة من لحظات هذه الساعة هو موجود وين؟ في مكان واحد. الآن عندما أقول الآن في هذه اللحظة موجود جسمي هنا، إذا أقسم اللحظة قسمين، يعني معناته المكان راح يختلف شوية، راجع الجسم، واللحظة الثانية شوية تقدم، يعني مكان مختلف. حتى لو شوية تقدم مكانه مختلف لأن ترك شوية مكان. وإذا أجي أقسم ذيك اللحظة الثانية هم أيضا ألقى الجسم شنو متغير، هم ما أخذ شنو ما أخذ يعني مكان جديد. وإذا دققنا لأنه هاي حجم وامتداد، وش ما أقسم هذا الحجم والامتداد راح أجد يعني راح ينقسم إلى قسمين، وهكذا أقدر يعني بالنسبة للمكان. هذا وين؟ هذا إذا قسمت اللحظات. زين إذا جمعتهم فأقول وين الإنسان؟ وين هذا الجسم موجود؟ هذا الجسم موجود بين بالناصرية مثلا، في هلا في الساعة الفلانية موجود في هذا المكان. زين إذا أقول اليوم وين كان؟ صرت أوحد كل الزمان، أقول هو بين البصرة والناصرية. من نتيجة أصل من أقول اليوم وين كان هذا الجسم، وين كان بين بين الناصرية يا ناصرية دخلها
بين البصرة
بين البصرة والنجف بين البصرة والنجف بين البصرة يعني ما دخلت ناصري على مدلصر عنصري
إيه لا لا
بين البصرة والنجف هذا الجسم استارق اليوم وين اليوم بين المبدأ والمنتهى بين المبدأ كون الجسم بين المبدأ والمنتهى سموها حركة وقسموا هنا هذا مطلب يقسمونه بالفلسفة يقولون أقسام الحركة إما أن تنقسم إلى حركة قطعية وإلى حركة توسطية تارة يراد بها حركة قطعية وتارة يراد بها حركة توسطية شنو المراد بالحركة القطعية شنو المراد بالحركة التوسطية المراد بالحركة التوسطية هو هذا وين كان اليوم بين البصرة يعني أنت تنظر لنفس الحركة بما هي موجود بسيط موجود محدود بين المبدأ وبين المنتهى هذه الحركة كل الحركة هسه الآن أنت من تجي تجر خاط من هاي النقطة إلى هاي النقطة وتقول أن الحركة بدأت هنا وانتهت هنا إذن الحركة وين الحركة بين المبدأ حركة واحدة جاي تلاحظها معنى واحد بسيط بين المبدأ وبين المنتهى ما تلاحظها منقسمة إلى مكان بالقوة ومكان بالفعل ما تلاحظها كذا وإنما تلاحظها على أنه أمر سيال هنا ما لاحظت ما لاحظت كونه سيال وإنما نفس الحركة موجودة كأنه شلون الآن القطرة المطر عندما تنزل شلون يصير خط فأنت جاي تلاحظ تقول له وين كان فلان قول كان في الطريق اليوم كان في الطريق الطريق يعني لاحظته من بداية نهايته يعني بين المبدأ والمنتهى فإن لاحظت على أنه معنى بسيط كونه بين المبدأ وكونه بين المبدأ والمنتهى عموما هاي الحالة الأولى وحالة أخرى فإذا خلنا نبدأ نكمل الحالة الأخرى وحالة أخرى اللي هي الحركة القطعية الحركة القطعية لا تلاحظ الجسم بما هو فعلا جاي يخرج من حالة إلى حالة جاي يحول موجود مكان بالقوة يحوله إلى بالفعل فعندنا بعد بعض أجزاء الطريق كانت بالقوة وبعض أجزاء الطريق كانت بالفعل ثم حول هاي الأجزاء بالقوة حولها إلى بالفعل وجاي يقطع المسافة فعلا يعني هنا سيلان موجود هنا مو حالة بسيطة لاحظ على أنها حالة بسيطة وإنما حالة سيلان وتدريج وخروج من القوة إلى الفعل ويحول من يحول فعلية إلى فعلية أخرى وهم أيضا هاي يسميه الحركة القطعية يعني جاي يقطع الحركة التوسطية هناك وين تخلي إيدك يقول أي مقطع تخلي إيدك تقول الجسم موجود هنا لأنه بين المبدأ والمنتهى والجسم موجود هنا ما دام حركة رسمتها أنت من البداية للأخير إذا الجسم موجود وين ما كان وين ما كان أي منطقة تخلي إيدك عليها هو الجسم موجود بها لأن هي حركة لأن بها حركة لما بها حركة بين المبدأ بها حركة وتلاحظ أنت أمر بسيط
بينما الحركة القطعية لا، هنا أنا هاي المنطقة بعد ما بيها حركة، هاي المنطقة تجاوزت الحركة، هاي المنطقة الآن بيها يعني الجسم المتحرك الآن بيها موجود. فإذا مو كل جزء تخلي إيدك بيه فيكون الجسم المتحرك موجود، وإنما أكو بعض الأشياء قطعها وانتهت، وأكو بعض الأشياء بعدها ما واصلها، وأكو أشياء بالفعل. زين، سؤال ثاني، ما هي الواقعية؟ الحركة الواقعية هل هي الحركة القطعية أو التوسطية؟ واقعين الحركة شنو؟ الحركة القطعية، الآن فعلا هو جاي يقطع سيلان وغيره، أما جاي تلاحظ أنت بدون سيلان هذا وين؟ باعتبار ذهني. هاي نقطة ثانية. نقطة ثالثة، طبعا معلومات حاولت أجمعهم بدون أن أخليه في النقاط، هسه بالأخير أسوي النقاط. ما هو الاشتراك بين الحركة القطعية والحركة التوسطية؟ الاشتراك بينهما اشتراك لفظي، لأن هاي أساسا لا سيلان لا تدريجي لا لا، يعني أصلا اختلاف بالمعنى. ولهذا صدر المتألهين يقول أن لفظ الحركة يطلق على معنيين، معنى ما يختلف عن الثاني، أحدهما توسط الشيء بين المبدأ والمنتهى، وأكو كلام إليه. وأنا على أساس أنقل العبارة ما أدري شنو اللي خلاني لهالحد أبطل بديت أنا، يمكن لو اتصال صار عندي لو خش. إذن خلينا نجي نقارن. أولا الحركة التوسطية، خلينا نبدأ بالحركة التوسطية، لا يوجد سيلان، لا يمكن انقسامها لا بالقوة ولا بالفعل، هي حالة بسيطة كما يقول الشخص أنا، أن الجسم أين ما الجسم المتحرك وين ما تخلي إيدك تجد الجسم المتحرك، لأنه بين المبدأ والمنتهى. زين، إذا كان بالناصري هم بالطريق، إذا كان بالديواني هم بالطريق، كل ما تخلي إيدك في مكان هو بالطريق بين المبدأ والمنتهى. هذا بالنسبة للحركة التوسطية. أما بالنسبة للحركة القطعية لا، لا هي يوجد سيلان ويوجد تدريج وانقسام بالقوة والفعل، وهي الموجود الحقيقي أصلا، لأنها ما موجود من حركات بالخارج، هي سيلان. زين، هنا السيد العلامة في عبارته عندما يقول بأننا كما لو أننا استطعنا تقسيم الحركة إلى لحظتين أصغر، هنا يريد يثبت معنى. طبعا هذا المعنى ممكن ينطبق على الحركة التوسطية كما يقول الشيخ المطهري، ممكن أن ينطبق على الحركة القطعية، بس بهالمناسبة ذكر بالحاشية هو التقسيم بين هذين الشيئين. قال شوف، يقول إذا قطعنا اللحظة إلى لحظتين نجد الجسم في مكانه، كل ما نقطع اللحظات الزمانية إلى أكثر كل ما نجد الجسم يختلف مكانه. يقول وإذا وحدنا بين اللحظتين وجعلناهما لحظة واحدة يضحي المكان واحدة أيضا، إلى ونستمر بذلك إلى أن نقول أن الجسم المفروض في زمان حركته يكون بين نقطتين المبدأ والمنتهى. هنا كلامه منسجم تماما ويا من ويا الحركة التوسطية. وإن كان إذا لاحظناه باعتبار آخر، صحيح هو بين المبدأ والمنتهى، لاحظناه على أنه جاي يطوي الأجزاء بشكل تدريجي، راح يصير يا حركة قطعية ثانية. قال والسؤال الذي يطرح هنا هو هل هذا التقسيم واقعي؟ ها، يقول عندما ننظر إلى الخارج ونجد هذا يطوي الـ 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 يطوي ماذا؟ يطوي يعني النقاط اللي يجري بيها الأماكن، هل أن هذا المكان يختلف عن هذا المكان وهناك فاصل زماني بينهما وينتقل الجسم من سكونات كما هو الرأي اللي هو رأي زينون، أو أن الجسم في حالة سيلان وخروج من القوة والفعل وتدمج به فيه الأشياء؟ يقول لا، أنه المسألة مو هذا التقسيم، إنما تقسيم وهمي، العقل يقسم لكن خارج حقيقة لا يوجد إلا سيلان. قال وإن الحركة المكانية المفروضة تنتقل بين وحدات مكانية منفصلة عن بعضها هكذا، وبعبارة أوضح، هل الحركة تنتقل من حبة حبة من المكان وتظهر الحركة من صف هذه الحبات بعضها جنب بعض، فتنتقل من سكون إلى سكون، من مقطع إلى مقطع، وتنطبق
على الزمان بواسطة الامتداد الظاهر في الحيس، يعني المسألة بس فقط حسية وإلا في الحقيقة مو حسية، ومجموعة سكونات أو قفزات بشكل دفعي، أم أن التقسيم المذكور هذا فقط الذهن عندما يريد قسم الأشياء يقسمها ويطلع التقسيم، فنقول بأنه في الحقيقة ذهني، أو أن الأمكنة تبدو حبة حبة جراء حصول انقسام في جسد المسافة فضولا وتطفلا، الذهن هو اللي يعني يفعل ذلك، وإلا في الحركة المذكورة لا تتعدى كونها واحدا سيالا متصلا. قلنا فيما تقدم إننا في هذا البحث لا علاقة لنا بتقسيم الأشياء إلى مادة وطاقة، وإن الطاقة متكونة، يعني كلام العلمي لا يضر ماذا لا يضر ما نحن ذكرنا، إنما ينصب نظرنا على موضوعين، موضوع ليهم مثل الإنسان أو الجسم أو غيره لا يمكننا إغفاله، وهو كل مكان من الأمكنة المفروضة بواسطة الإمكان الذي يتوفر عليه. الآن هذا المكان كان بالإمكان أن أصل إليه وأقف فيه، هذا المكان كان بالإمكان أن أوصل، فإذا وصلت له فراح تحوله إلى فعلية، إذن أكو رابطة تربطني مع هذا المكان، وهو نسبة الإمكان الذي يتوفر عليه في المكان السابق بالبيان المتقدم، فهو والمكان السابق واحد من القوة إلى الفعل، إذن أكو رابطة فصير بالفعل واحد شخصي، ومن ثم فهو أمر واحد بين نقطة المبدأ ونقطة المنتهى. ونقطة المبدأ حينما تبدأ الحركة تسحب يدها من استقرارها وثباتها، كان قوة لا فعلية معها، تبدأ النوب بالسيلان وتتخذ طابع السيلان والتبدل، وتبقى على هذه الحالة حتى تصل مرة أخرى إلى حالة الاستقرار والثبات اللي هي نقطة المنتهى، يعني الفعلية التي لا قوة معها. نعم، إذا نظرنا إلى الجسم المفروض في كل لحظة من لحظات زمان الحركة نراه واجدا لمكان خاص، هنا بعد الذهن يجي قطع، ونراه في اللحظة السابقة وفي اللحظة اللاحقة في مكان آخر، ومن هذه الزاوية ينقسم المكان السيال المتمدد إلى أمكنة حوايبية، يعني بواسطة الذهن بواسطة الملاحظة الذهنية، لكن هذا التقسيم يحصل عليه من زاوية الوهم. زين، والفرض وليس له واقع خارجي، إذ مع وجود حبات المكان تنقطع مسيرة الحركة ويفقد سيلان الجسم، إذا فعلا إحنا قطعناه بالفعل بعد ماكو حالة سيلانية. ونستنتج من البيان المتقدم ما يلي: الحركة المكانية الجسمية هي التي تتخذ النسبة المكانية للجسم طابع التبدل والسيلان، بحيث إذا قسنا المكان الواحد مع حفظ الوحدة في لحظتين زمانيتين، يكون المكان في اللحظة الأولى مغايرا للمكان في اللحظة الثانية مع حفظ الوحدة. يعني أكو ارتباط واحد ساعدك بعد صار الكلام مو يعني، وهذا هو المقصود من السيلان والتغيير والتبدل التدريجي والإمكان والفعلية اللي ذكرناها سابقا، حيث يختلط بعضهما ببعض هنا، والأجزاء المفروضة للحركة لا تجتمع مع بعضها إطلاقا في لحظة واحدة. نعم، لو كان الموجود مو موجود مادي وصار تغير فيه، فإن التغير لابد أن يكون خروج دفعي وانتقال من مرتبة إلى مرتبة أوسع، وهناك التغير الحاصل في الموجودات الفعلية المجردة، ورغم أنه حاصل تغير لكننا لا نقول خروج من القوة إلى الفعل. مثال: المعلومات الحاصلة عند الإنسان، العلم الإنساني جاي يتوسع، ذهن الإنسان خلي يجي يقول معلومات، لين راح يتبادر ذهنك إلى تصورات، فنقول هاي تصور بصفة، يجي تصور وين الحركة، وين تغير، ما بتغير، لا ذهن الإنسان جاي يتوسع لا ما جاي يتوسع، نفس الإنسان جاي تنصهر وتتغير بالعلم لولا جاي تتكامل لولا، هذا موجود مجرد تتكامل نفسه. فهنا التغير النفس وتغير الذهن وتوسعه تغير، و أما أيضا تغير، هل هو تغير تدريجي وخروج من القوة إلى الفعل؟ لا، أنا قالوا لا مو صحيح، ذاك مو تغير. خلينا نرجع إلى موجود آخر، نقول مثلا عندما يتجلى
جبرائيل أو الملائكة يتجلون على صورة بشر وجاي ينتقلون من مكان إلى مكان، هذا انتقالهم من مكان إلى مكان هذا أيضا تغير فعلي منعت موجودات مادية زين. فهذا لا نقول بأنه أساسا ما صار انتقال من مكان إلى مكان هناك، يعني بنتيجة هذا البحث يجي وين؟ يجي هناك، وإنما حالة من التجلي يصير، حالة من التجلي وجودي هو في مكانه ثم تجلى في مكان آخر. وهذا فرق بين التغير الحاصل في مثل هذه الموجودات الفعلية والتغير الحاصل في الموجودات المادية. التغير الحاصل في الموجودات المادية أن الجسم عندما يتحول من حالة إلى حالة، الحالة السابقة راحت، ينتقل يقضي يعني يتحول من حالة ما بالقوة إلى حالة ماذا؟ ما بالفعل، حالة جديدة حصلت عنده. بينما مثل الملك جبرائيل عندما تجلى مثلا، احنا على ما نريد ندمج القضايا الدينية مع القضايا الفلسفية ونريد نفسر النصوص هكذا، لكن هذا تصورهم عن من؟ عن الموجودات المجردة. ان الانسان عندما يتوسع لهنا المعلومات السابقة ما راح تنصهر وتروح، وانما تنضاف لها مرتبة جديدة تتوسع النفس، فما راح تتحول من قوة صارت إلى فعلي، الفعلية الجديدة صارت والقوة راحت سحقت ذيك الثانية، لا، وإنما تحول من تجلي يعني توسع، حصول أشياء دفعية توسعية تتوسع القضية. وهكذا في مسألة الملائكة وغيرها يصير تجلي ما يفارق مكان السابق، هذا يسمونه فرق بين التجلي والتجافي. التجافي يترك مكان السابق ويتحول إلى حالة أخرى، التجلي تجلي بمكان باقع على حقيقته الأولي، غاية ما في الأمر أنه صارت إلى صورة إضافية هنا إليه وتمثل لها بشرا سويا من هذا القبيل. زين، بسط الحركة، هذا الموضوع يعني نعم. زين، قال بسط الحركة، أن هل إن الحركة قائمة فقط على المتوقفة على الحركات العرضية المكانية، أو هي شاملة إلى حتى الموجود الجوهري نفسه وحتى للأنواع؟ نقول لا، إنها شاملة حتى للأنواع، وهذا اللي يعني بشكل عام إحنا هم ذكرنا، بحيث راح يستنتج من عنده أن عالم الطبيعة المادي كله في حال حركة وتغير. قال مفهوم الحركة الذي عرفناه، بسط مفهوم الحركة يعني شمولية مفهوم الحركة لكل المادة. قال مفهوم الحركة الذي عرفناه رغم كونه في مجال حركة الجسم المكانية، ولكن يمكن بشيء من الدقة الحكم بأن مفهوم الحركة يصدق على كل مورد حدوث التغييرات الجسمية التي نراها بوصفها تغيير في حالات الجسم المادي، ونسبغ عليها طابع الوحدة، نظير ارتفاع درجة الحرارة والنور وغيرها كذا، اللي هي كلها أمور عرضية. إذا استطعنا أن نثبت، وكل تغيير يمكن أن يتخذ طابعا جسمانيا، إذا استطعنا أن نثبت في جميع أو كل واحد من هذه الموارد وحدة واقعية، فسوف ينطبق مفهوم الحركة على تغييرها التدريجي. زين، وإحنا خوا واضح هذا يعني بلا شك أنه يمكن إثباته، أن الحرارة جاية تخرج من القوة الفعل، كل الأشياء كلها تخرج من القوة إلى الفعل. قال إذن يلزمنا القول في المحصلة، الحركة هي كل تغيير تدريجي يحصل في إحدى صفات وحالات الجسم. هذا خلاص، لا، الحالات كلها عرضية. كما يمكن بشيء من التأمل الوقوف على أن مفهوم الحركة يمكن انطباقه على الصور الجوهرية، الجوهرة أيضا في حالة الحركة، وهذا اللي أثبته صدر المتألين. إذا طبعا ما بالكامل يقولون الجوهر يتحرك، لكنه مثلا أكو عبارة للكندي، الكندي يقول والحركة في الجوهر هي الكون والفساد، يعني يفسرها بالكون والفساد، لكنه كون والفساد يعني صورة تجي وصورة تروح، اللي هي على طريقة صدر أرسطو. قال إذا كان هناك في عالم المادة مجموعة من الصور جوهرية وجدت يوما وعدمت في يومين، ومن هنا يمكن أن نهضم، طبعا الصور الحركة الجوهرية عليها كلام وعليها استدلال، وهذه يعني نشوف إذا ما متطرق لها السيد العلامة في هذا المكان، يعني نحاول أن نذكر بعض الأدلة لها أسمو اليوم.
قال إذا كان هناك في عالم المادة مجموعة صور جوهرية وجدت يوما وعدمت في يوم، ومن هنا يمكن أن نهضم القانون الكلي اللي يعني يصير عندنا معقول. هذا واضح أن الحركة تحكم كل شؤون عالم الطبيعة، وبعبارة أخصار عالم الطبيعة يساوي شنو؟ يساوي الحركة. يعني إحنا في الحقيقة عدة ثلاث عوالم إذا نريد نعبر: عالم ما بي أي قوة وإنما مجرد فعلية، وعالم بس قوة اللي هو الهيولة، بس قوة محضة اللي ما لها وجود واحد مستقل، وعندنا عالم تختلط فيه القوة والهيولة اللي هو عالم المادي قوة وشنو والفعلية. زين، نكتفي فعلا بهذا المقدار من البحث حول هذا القانون الكلي، ثم نعود بعد حين مرة أخرى لتناوله بالبحث والمناقشة. واتضح في أيضا من البيان المتقدم أن الوجود والعدم يجتمعان، هنا ذكر أن الوجود والعدم يجتمعان، لكن لا بمعنى ما يقوله ماذا، هذا طبعا إشارة هنا يريد يشير إلى الديالكتيك. هناك يقولون يجتمع النقيضان وتكون الحركة، هم يقولون إيه إحنا وياكم أنه يجتمع الوجود والعدم، لكن لا بما أنتم تصورتموه اجتماع الوجود والعدم مو معناته اجتماع النقيضان، وإنما اجتماع الوجود والعدم يعني معناته أنه فعلية حاصلة وهي وجود، و يعني شيء بالقوة لا زال هو معدوم، ويتحول المعدوم إلى موجود. يعني مو فعليتين حاصلات، يعني فعلا هو وجود وعدم فعلا، لا، وإنما نسبيان مو مطلقان، وإنما نسبيان. مو أقول وجود الإنسان ولا وجود الإنسان، وجود الحركة ولا وجود الحركة، وجود النطفة ولا وجود النطفة، لا، وإنما وجودان نسبيان، يعني وجود وعدم نسبيان. قال: واتضح أيضا من البيان المتقدم أن الوجود والعدم يجتمعان في مورد الحركة معا، على أن لا يتوهم أن هذه النظرية تنقض مبدأ امتناع اجتماع النقيضين، لأن العدم والوجود اللذين نعنيهما تدريجيان، يعني نسبيان، يعني وجود لشيء وعدم لشيء آخر. هذا العدم لشيء آخر كان بالقوة، ثم بعد ذلك يتحول يكون موجود، مو العدم يتحول، هذاك اللي باب القوة يكون ماذا؟ باب الفعل. زين، والعدم والوجود اللذان يمتنع اجتماعهما بالبداهة هو العدم والوجود المطلق، وهذا الأمر يتضح بشيء من التأمل، وراح يجي بيانه بشكل يعني أوضح الخلل والخطأ اللي وقع فيه الماركسيون. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله.